الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا شك أن المسلمين وبالذات من ينتمون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم جزء من هذه الكينونة، هذا الكيان الإنساني. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. فلما كان المؤمنين من بني الإنسان فهم أيضا يبتلون، بل في الحقيقة المؤمن يبتلى أشد من غيره، بل أكثر من ذلك، الأنبياء هم أشد الناس بلاء. الأنبياء هم أشد الناس بلاء، وذلك لما دخل بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته، وجد الحمى شديدة جدا عليه، وتعجب لذلك، فقال لهم: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك معشر الأنبياء، يضاعف لنا البلاء ليضاعف لنا الأجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلاء، إلى آخر الحديث. فإذا الابتلاء له فوائد عظمى بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمؤمن بالذات. فلا بد أن هذه السنة الحتمية سنة محتمة، كما نلاحظها، كما نلاحظ أن خبر الابتلاء يعني اقترن بخبر ميلاد هذه الدعوة المحمدية، حينما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وحصل الموقف المعروف، فرجع إلى خديجة واصطحبته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ الكتاب العبراني. فبمجرد أن قص عليه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بادر ورقة ابن نوفل إلى قوله: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا هو الوحي الذي أنزل الله على موسى. طبعا هنا ملاحظة، الربط دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه السلام وإن كان هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين نبينا نبي، إلا أن شريعة عيسى أو رسالة عيسى جاءت مكملة لإيه؟ لشريعة موسى عليه السلام. فالرسالة الأساسية هي رسالة موسى، ثم جاء المسيح عليه السلام ليتممها كما هو معلوم. ولهذا نظائر أيضا في عدة مواقف. الجن مثلا حينما استمعوا القرآن قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. كذلك النجاشي قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. هناك ربط دائما بين محمد عليه السلام وبين موسى وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل، كما في صدر سورة الإسراء، وكما في سورة القصص، لوجود تشابه كثير جدا بين موسى وبين محمد عليهما الصلاة والسلام. فإذا رجعنا هذا الموقف، وماذا قال ورقة ابن نوفل حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بميلاد هذه الرسالة؟ قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. منذ البداية اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاء، يا ليتني فيها جذعا، لأن ورقة بن نوفل كان شيخا كبيرا قد فني، طعن في السن جدا، فتمنى بليت، لأن ليت للإيه؟ لتمني ما لا يكون، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيء، لأن الشباب لا يعود. فقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: أوى مخرجي هم؟ فانظر إلى إجابة ورقة، قال: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به من دعوة التوحيد إلا عودي، لابد أن تقع له العداوة. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي. فكما ذكرنا اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاءات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود كما هو معلوم، الذي قال له ذلك الراهب لما رأى من كراماته، قال له: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فلا تدل عليه. أيضا إعمال لنفس هذه السنة، هذه القوانين دي مثل قوانين أو السنن التي نسميها نحن مثلا قوانين الفيزياء وقوانين المغناطيسية والقوانين الكهربائية وكل هذه الأشياء سنن أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. وهذه أيضا من السنن التي لا تتبدل ولا تتحول، أنه لا بد للإنسان من أن يبتلى بصورة أو بأخرى. ولما جاء خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه كما في الحديث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار وينشر من رأسه إلى نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ثم بشرهم بالأمل في المستقبل، وأخبر أنه سوف يأتي يوم يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذا توقفنا عند هذا الحديث نستخرج منه ونستنبط الكثير من العبر والفوائد. فأولا، هؤلاء الصحابة لما لقوا من المشركين الشدة والأذى والاضطهاد والتعذيب كما هو معلوم، فزعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. حينئذ طلبوه بأن يزول عنهم هذا البلاء: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تطلب من ربك أن ينصرنا حتى لا يقع هذا التعذيب وهذا الابتلاء؟ فانظر، السؤال أساسا كان من أجل الاستنصار. وإن كان هناك حديث آخر وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. بعض العلماء قالوا إن المقصود حر الرمضاء يعني أنهم شكوا إليه أنهم حينما يخرجون لصلاة الظهر في وقتها فإن الشمس تكون شديدة الحرارة، وبالتالي يعانون في ذلك عناء شديدا، فشكوا إليه طالبين الرخصة في الإبراد. الإبراد يعني تأجيل صلاة الظهر إلى أن يتكون ظل للأشياء يستطيعون أن يمشوا في هذا الظل إلى المساجد. فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يرخص لنا في الإبراد، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بالإذن في الإبراد بصلاة الظهر. بعض العلماء يقولون بل المقصود شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعذيب المشركين إيانا بحر الرمضاء، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يدعو لنا فلم يشكنا. ويفهم هذا أو يؤيد هذا التفسير لهذا الحديث حديث خباب الذي ذكرته آنفا، وهو قوله: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انظر رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لم يدعو له وإنما استدل بهذه السنة حتمية الابتلاء، لا بد من الابتلاء، فواساهم وعزاهم بأن هذه سنة ماضية في من قبلنا، وهي أيضا قانون يسري على هذه الأمة وعلى كل من يسلك هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أنه عدل عن الدعاء الذي طلبوه والاستنصار إلى أن شرح لهم هذه السنة وذكرهم بحتمية الابتلاء. فقد كان من قبلك يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرقه ثم يقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. واضح؟ والذي نفسي بيده لا يثمن الله هذا الأمر. الأمل بقى، الأمل في المستقبل، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذه العاقبة، انظر إلى العاقبة، لأن من تلمح حلاوة العاقبة هانت عليه مرارة الصبر، فتح لهم باب الأمل في المستقبل. فقال والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأطلق على محاولة القفز على هذه السنة وعدم احترام ذلك القانون الإلهي بأنه استعجال ولكنكم تستعجلون. ونحن قد رأينا ثمرة هذا الاستعجال، لأن الاستعجال في الدعوة ثمنه فادح جدا. نحن نعيش في أسوأ مظاهر هذا الاستعجال، وإن كان هذا الحديث له شجون، حديث كبير جدا، لكن لا بأس من إشارة عابرة، لأن الدعوة حصل فيها من نوع من العشوائية، وكل من تصدر والتف حوله الناس أعطى نفسه الحق في الإفتاء وأخذ قرارات مصيرية في حق الدعوة حتى لو كانت تعود بأشد وأسوأ النتائج والعواقب على الساحة الإسلامية بصفة عامة. رأينا هذا الاستعجال للأسف الشديد في إخوة لنا، ذات الإخوة في الصعيد، ورأينا المآسي التي حصلت من قبل، ولم يصغ أحد لنصح أحد، وتمادى القوم في ما سموهم جهادا. دارت الأيام والآن تراجعوا عن هذا الكلام، وقد بذل لهم النصح كثيرا جدا من قبل، والخسائر التي حصلت للدعوة في هذه الأماكن. الآن نرى مبادرة وقف العنف وجميع هذه الأفكار التي تراجعوا عنها الآن، هذا شيء حسن، لكن أقول إن الدعوة مع ذلك دفعت ثمنا فادحا من إراقة دماء المسلمين ومن الصد عن سبيل الله، مع أنهم ما أرادوا إلا الخير لكن وقعوا في هذا الصد. يكفي الأوضاع التي نسمع عنها في الوجه القبلي، مجرد واحد يمشي من تحت تبقى مشكلة كبيرة. مش هنخوض في هذا الأمر بالتفصيل. المشاكل التي حصلت من حادثة أمريكا الآن، ناس كثيرة تهلل يسموها غزو 11 سبتمبر وإعجاب شديد، وأنا أخبط خطة وخلاص، هذا ما أنا تمكنت من فعلها، أهدر العواقب وقربت لكم الصورة بصورة يعني مبسطة. لما كنا نتكلم في الرؤى وأثارها، وتكلمت على مخالفة المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. وظل المسلمون لا يقتربون الترك، طبعا مقصود أواسط آسيا أو أعالي أواسط آسيا، مش بس في تركيا، واضح. فظل المسلمون يتعمدون أن يتجنبوا إثارة الأتراك أو الترك، إلى أن حصل حماقة من أحد حكام المسلمين في حادثة قتل بعض التجار الذين أتوا إلى بلاد المسلمين، وتعرض لهم الناس بالأذى أو الوالي بالأذى، فأرسل ملك التتار إلى خليفة المسلمين يقول له هذا الأمر الذي حصل، اعتداءك على أو اعتداء هؤلاء الناس على رسل من لدني أتوا للتجار لأخذ بعض الأقمشة والمنسوجات وهذه الأشياء وحمل هدايا الملوك. إن كان هذا حصل بأمريكا فلنا معك نتصرف، إن حصل رغما عنك فأخبرنا حتى لا تتحمل عواقب ذلك. فهذا بحماقته قتل هؤلاء القوم، هؤلاء الرسل قتلهم، يعني هي بطولة من يقتلهم، وبالتالي حصل مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوه، فحصل للهجوم التتاري الكاسح، مذابح لم يشهد التاريخ مثلها. ساحة التتار لديار المسلمين كانت مأساة في حق البشرية كلها بسبب شؤم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة الآن في أوضاع استثنائية، نحن نعيش أوضاعا استثنائية ليست أوضاع الطبيعية. حادثة مثل ما يسمونه غزوة سبتمبر لو كانت حصلت في وقت الأمة في عزة وتمكين يمكن يكون أمر يعني على خلاف ذلك، لكن ونحن نتلقى الصفعات من هنا ومن هناك ومن الداخل ومن الخارج، ثم يحصل مثل هذا الأمر وما نجم عنه من بلاء لم ينتهي حتى الآن. يكفي أن حتى الدويلة اللي هي أقرب ما تكون للدويلة الإسلامية في طالبان انتهت تماما ومحيت من الخارطة. في الواقع الناس دي بتنسى المذابح التي جرت، القتل الأمريكي البشع المتوحش للأفغان الأبرياء وقتل الناس وترميل النساء وتيتيم الأطفال وكل هذه خسائر. ثم ماذا جنينا؟ هل موقف عنتري واحد يكفي أن الأمة تتحمل ويفتح هذا الباب من العواقب الغير محسوبة؟ لكن لأننا كما قال النبي عليه السلام ولكنكم تستعجلون، هناك قفز فوق السنن، هناك قفز فوق القوانين. الحديث أعرف أنه يصدم عواطف كثير من الناس، وأتجنب دائما الحديث المختصر في مثل هذه القضايا الحساسة لأن تفصيلها يزيل يعني الاشتباه فيها، لكن هذه إشارة عابرة إلى آثار الاستعجال وتعجل الثمرات والقفز فوق السنن مما يدفع ثمنه من دم الدعوة. نعود إلى حديث خباب، وساهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الماضية في من قبل، مع أن الرسول عليه السلام كان مؤيدا بالوحي، مؤيد بالوحي، ومع ذلك لم يدعو لهم كما طلبوا، وإنما أخبرهم بأن هذا سنة حتمية، سنة الابتلاء إلى أن يقع التمكين، مكافأة كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهنا سنة لا بد من احترامها. مشكلتنا الآن في الساحة الإسلامية أن كل من لمعت في ذهنه فكرة يسارع إلى تطبيقها بلا رجوع إلى العلماء، لأن أصبح المترئسين والمتصدرين بيعتبر نفسه مركز ثقل لما له من جماهيرية أو تنظيمات أو كذا، فيستكبر عن الرجوع إلى كلام أهل العلم. ولذلك كثير من أصحاب هذه الاتجاهات يحرصون دائما على تحطيم العلماء وإفقاد الناس الثقة بالعلماء كي ينفردهم ولا يجدوا ولا ينزعجوا بكلام من ينتقدهم في أمثال هذه يعني التصرفات. فلنا عبرة في خباب وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أننا في ظلمات اليأس نبدد ظلمات اليأس بأنوار وبريق الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا واقع لا محل، والله لا يتمنى الله هذا الأمر. واضح. كذلك لما قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيما خير للرجل أن يمكن أو يبتلى، أيما خير للرجل أن يمكن أو يبتلى، فقال لا تمكن حتى تبتلى. صحح له هذا المفهوم، هي مش مسألة خيار، ده هي حتمية، لا تمكن حتى تبتلى. وهذا ما يعيد أيضا درس التاريخ والواقع الذي نعيشه. أنت لا تجد ترجمة لعالم من علماء المسلمين أو داعية من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ثم تجد بندا معينا لصيقا في ترجمة كل إمام من أئمة الهدى، فكما يقولون مولده، تلامذته، طلبه للعلم، رحلاته، مصنفاته، شيوخه، أخلاقه، عبادته، أيضا يضعون فقرة إيه؟ محنته، محنته، كأن شيء لصيق لا يكاد يخرج عن هذه السنة أحد، يقولون محنته. ولنا في التاريخ عبر كثيرة جدا ابتداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من تبعهم بإحسان، أئمة الهدى الأئمة الأربعة كلهم ابتلوا وعانوا وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. محنة الإمام أحمد مثلا من الملامح البارزة في هذا الطريق. إلى يومنا هذا لابد لكل من ينتمي إلى هذا الطريق من أن يدفع ضريبة الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، لا تمكن حتى تبتلى. يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تبارك وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفي حديث سعد قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما ازداد تشبهك للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حظك من الابتلاء، فلا مفر لأي إنسان من أن تسري عليه هذه السنة الحتمية وهي سنة الابتلاء. فبمجرد أن ينطق الإنسان ويدعي الإيمان بلسانه يطالب بالدليل الواقعي بثباته على الفتن والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فقط القول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. والفتنة لغة أحد معانيها الاختبار والتمحيص، يقال هذا دينار فتين، فتين يعني فتنة الذهب، أن يدخل خام الذهب الخام في الكير حتى ينصهر وتنفصل عنه الشوائب فيصفو الذهب خالصا نقيا من الشوائب. هذه عملية تسمى فتنة، وذلك تقول دينار فتين يعني دينار ذهب خالص فتين من الفتنة. فكذلك الفتنة كما قالوا في حق أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر رحمه الله تعالى. أما النماذج على طبيعة هذا الطريق فهي كثيرة جدا، سواء قصة ابن آدم، وات عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر القصة. هذه أيضا بدأ بها صورة من صور الصراع بين الحق والباطل. كذلك أيضا قصة المؤمن، قصة حبيب النجار، وهذه القصة تدلنا على سرعة الانتقال من أول هذه الطريق على هذه الأرض إلى آخر هذه الطريق وهي الجنة. لأن هذا المؤمن حبيب النجار رحمه الله تعالى بمجرد أن قتله القوم دخل الجنة فورا، فأرسل من هناك برقية عاجلة وصلت بسرعة غاية في السرعة، إني آمنت بربكم فاسمعوا، قيل ادخل الجنة يعني فقتلوه، فقيل له فورا ادخل الجنة. يعني هي المسألة ابتلاء، ولذلك الشهيد حينما يقتل لا يجد من ألم القتل إلا كإيه مس القرص، يعني كما يعني الألم نشوف في الظهر أنها تكون ضربة بالسيف أو قنبلة أو كذا أو قذيفة تنفجر فيه فتفتته أشلاء. الذي يحس هو به عند هذا الابتلاء هو إيه؟ مثل مس القرص، أنه نجح في الاختبار خلاص، هو مطلوب أن ينجح في الاختبار وبذل نفسه لله، فبالتالي لا يشعر بأي ألم سوى كما تلسع الإنسان يعني إيه بعوضة مثلا، هذه القرصة هي التي يحس بها الشهيد. ثم ينتقل فورا إلى الدار الآخرة. هذا المؤمن مؤمن حبيب النجار أرسل هذه البرقية بعد أن قطع هذه الطريق مع بعد المسافة بين الأرض وبين الجنة، لكن قد يعني أرسل هذه الرسالة ووصلت في أقل من لمح البصر، إني آمنت بربكم فاسمعوا. طبعا في التفسير نقول فقتلوه، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا الداعية نصح قومه في حياته ونصحهم أيضا بعد انتقاله إلى الدار الآخرة. لماذا؟ لأنهم قالوا هم يتمادون في محاربة الدين لأنهم لا يعلمون، لأنهم يجهلون، لا يعرفون حسن عاقبة من يسير على هذه الطريق، ولو علموا ذلك لسلكوا نفس هذه الطريق. يعني الناس الذين يحاربون المتدينين بوصفهم بأنهم متطرفون وإرهابيون إلى آخر هذه الألقاب المنفرة، لو علموا الحقيقة لا سارعهم أن يكونوا أول المتطرفين وأول الإرهابيين، مدام التمسك بالدين يسمى إرهابا. فبالتالي لو علموا هذه الحقيقة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فانظر إلى آخر كلمة قالها، إني آمنت بربكم فاسمعون، الجواب مباشرة قيل ادخل الجنة، فقطع الرحلة ووصل إلى نهايتها بالاستقرار في الجنة. أيضا ذلك الصحابي في إحدى الغزوات الذي كان في يده تمرات أثناء الجهاد، تمرات قليلة، ثم تأمل يعني كم يمكث في الدنيا حتى يأكل هذه التمرات، هي دقائق معدودة، لكنه قال لئن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فرمى بها وغمس في صفوف الكفار فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فإذا هو أيضا في الجنة. وفي بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان يقول لمخاطبه: والله إني لا أجد ريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. واضح؟ فأيضا خاض حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فهذه هي طبيعة هذا يعني الطريق. أيضا من تلك المشاهد قصة أصحاب الأخدود التي ذكر الله تعالى في قوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما ظلموهم، ما سرقوهم، ما آذوهم، وإنما فقط كل جريمتهم أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وتعرفون أيضا القصة التي وردت في ذلك حديث صهيب في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد أيضا، قصة الراهب والغلام. لن نذكرها يعني بالتفصيل، ولكن الشاهد فيها أيضا وقوع هذا الابتلاء وقول الراهب للغلام: أي بني إنك خير مني أو أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فالشاهد هنا أيضا كيف أنه أخبره بهذه الحتمية، لا بد من الابتلاء. يقول صاحب المعالم معلقا على قصة الأخدود، يقول: إن قصة الأخدود كما وردت في سورة البروج حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله. إنها قصة فئة آمنت بربها واستعلنت ذلك الإيمان واستعلت به، ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين مستهترين بحق الإنسان في الاعتقاد في دين الحق. لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة فلم يستذل لها حب البقاء. وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة كانت هناك جبلات شريدة مجرمة تجلس على النار متلهبة بمنظر أو متلهية بمنظر النار، وهي تتوقد بالأجساد المؤمنة الطاهرة. يقول: إن ظاهر تلك النهاية المؤلمة على هذه الطريق يحتك في الصدر شيئا بالمقاييس البشرية. يعني قد يستغرب إنسان كيف يكونون مؤمنين ثم ينتهي بهم الأمر إلى هذه النهاية، نهاية الإحراق في الأخدود. ولكن القرآن الكريم يبدد هذه النظرة ويمسح ما يحيك في النفس بتعليم المؤمنين شيئا آخر، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى، ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزينون بها وبمجال المعركة التي يخوضونها. إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ليست هي القيمة الكبرى في الميزان الإلهي، إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة وانتصار الروح على المادة، ولقد كان ذلك الانتصار لأصحاب الأخدود. ثم يقرر أن الناس جميعا يموتون وتختلف الأسباب، ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار. يعني كما يقولون، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فهو الموت واحد، وهو لن يموت كما يقول الشاعر: أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فإذا قدر الله واقع لا محالة بالذات في قضية الأجل. فمن ثم فكل الناس يموتون وإن اختلفت أسباب الموت، ولكن ليس كل الناس ينتصرون هذا الانتصار الذي انتصره أصحاب الأخدود. يقول: إنه كان في استطاعة تلك الفئة المؤمنة أن تنجو بحياتها مقابل الهزيمة لإيمانها، لأنهم كانوا يخيرون، ومن أصر على إيمانه فإنه يلقى في النار كما في القصة. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحملوه فيه، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا من الأطفال الذين نطقوا وهم صغار: يا أمه اصبري فإنك على الحق. فالشاهد يقول: إنه كان في استطاعة تلك الفئة المؤمنة أن تنجو بحياتها مقابل الهزيمة لإيمانها، الإيمان ينهزم لكن تنجو الحياة. ثم يتساءل: ولكنها كم كانت تخسر هي نفسها وهي تقتل هذا المعنى الكبير، وكم كانت البشرية كلها تخسر بقتل ذلك المعنى الكبير، معنى قتل الإيمان مقابل الحياة الهزيلة المؤقتة. يعني هم إذا نجوا بحياتهم فيكونون خسروا مع معركة الإيمان. ثم يذكر في استنباطاته أيضا أن قصة أصحاب الأخدود أخذ للمؤمنين وترك للمجرمين، وفي أكثر قصص صراع الحق مع الباطل في القرآن أخذ للمكذبين ونجاة للمؤمنين. يعلل ذلك بأن من حكمة الله عز وجل أن يستقر في حس المؤمنين في كل زمان ومكان أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية، نهاية أخذ المؤمنين وترك الكافرين. ثم يقرر واجب أولئك المؤمنين في مثل ذلك الموقف ويقول: إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا، وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة، وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة، وأن يصدقوا الله في العمل والنية. ثم يعلل بأنهم أجراء عند الله، يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والمنتمون لهذا الطريق هم أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير. يعني عواقب الأمور هذه بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يشترط أن يحصل التمكين في كل حال، بل قد يدعى المؤمنون أحيانا لعاقبة مثل عاقبة أصحاب الكهف، فهم أجراء عند الله يعملون عند الله، والله عز وجل هو الذي يقرر مصير الدعوة. أما النماذج في زمن البعثة النبوية فلا شك أن الحديث يطول فيها جدا. نماذج الأذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشرف وأطهر وأزكى إنسان عاش على هذه الأرض، وأفضل من سار على طريق الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله تبارك وتعالى، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تآمر المشركون على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، تجرأوا بوضع الروث وسلى الماشية على سلى اللي هو زي المشيمة التي يكون فيها الجنين، الكيس الذي يكون فيه الجنين، فكانوا يعني يأتون المشركون جاءوا بسلى جزور فطرحوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو أعظم رأس على الإطلاق في تاريخ البشرية، ومع ذلك يعني صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى. رموه بالحجارة حتى دمت قدماه أو عقباه الشريفتان، وأيضا في الجهاد أوذي وجرح في جبهته وكسرت رباعيته وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو صابر على ذلك كله. وصفوه بأنه ساحر كذاب، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد. ما كان هناك شخص آخر يؤذى معه صلى الله عليه وسلم، لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال رضي الله تعالى عنه. عن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، يعني مزدحمون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أنه وراءه رجل أحول وضيق الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. كلما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا، يرد هذا الرجل من خلفه محذرا الناس ومتتبعا وراءه في كل مكان يذهب إليه إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ فقالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة، يعني يدعي النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. وعن ربيعة أيضا إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عروة رضي الله عنه أنه قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف يقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. فالنماذج كثيرة منها أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، يعني ناقة كانت وضعت حديثا فهناك سلى الجزور الكيس هذا أو الجلد الذي يكون في داخله الجريد، فقال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القول فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه. قال فجعوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، يعني انظر إلى الأمر وصل إلى أي مدى، فجعلوا يضحكون من هذا المشهد ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم يحفظ. قال فوالذي نفسي بيده، هذا ابن مسعود، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر، قتلوا في غزوة بدر وألقوا في القليب. إلى آخر الحقيقة المواقف كما تعلمون يعني كثيرة جدا في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في سبيل الله عز وجل، كذلك صبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه الابتلاءات، قصص كثيرة جدا، مصعب بن عمير وعمار بن ياسر أو آل ياسر عموما، وكيف أنهم ثبتوا على هذا الطريق وصبروا على هذا الابتلاء مؤملين العاقبة، حسن العاقبة عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء مضوا جميعا من على من ظهر هذه الأرض، لكن بقي ذكر الصالح له، ذكر الدار، يذكرون ويترحم عليهم ويترضى عنهم ويكونون أسوة لمن صار على هذا الطريق من بعدهم. والتاريخ كما هو معلوم يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه. أبو جهل يظهر في صور عدة وتحت أسماء مختلفة، أبو لهب يعود في أسماء جديدة، عبد الله بن أبي كممثل للمنافقين يعود في صورة وفي مظاهر جديدة، كما يقول الشاعر: ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخواته، فلا تطلبن من عندي يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. هي سنة الله، من سنة الله أن التاريخ يعيد نفسه، فالنفس طبيعة المعركة ما زالت قائمة، هناك من يريد أن يطفئ نور الله، هناك من يريد أن يصد الناس عن سبيل الله، هناك من يؤثر الدنيا ومتاعها على أن يبذل لدين الله عز وجل، أو على الأقل أن يكف شره عن هذه القافلة المباركة، وكل ميسر لما خلق له. فالعبرة تؤخذ بلا شك ممن هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من قمة هذه الأمة وهم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم باعتبارهم صفوة الأمم على الإطلاق. فنحن إذا قفزنا إلى الواقع المعاصر الآن لوجدنا كثيرا من النماذج الابتلاء، بسبب أن المسلمين يقولون ربنا الله وما نخر منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولعل من الأمور الواضحة الآن أن كل العالم بلا استثناء يعني اتحد الآن على المسلمين والمسلمين فقط، كلهم اتحدوا على المسلمين، يريدون أن يعني يستأصلوا شأفتهم ويريدون أن يذلوهم وأن يقضوا على هذا الدين. وهذا من أقوى الأدلة على أن هذا هو دين الحق، لأن الإسلام لو أي دين آخر تعرض لعشر معشار ما تعرض له الإسلام من بداية ظهور هذه الدعوة إلى اليوم لكان في خبر كامل، لو لا حرف هذا الدين، لولا أن الذي يحفظه هو الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نختم الكلام الليلة بتلك القصيدة التي كتبها صاحب الظلال، وهي معبرة في الحقيقة كثيرا عن هذا النموذج صمود المؤمن أمام الباطل وأهله واستهانته بالحياة في سبيل إعزازه دين الله تبارك وتعالى، وهي معروفة لدى الكثيرين، لكن نجدد بها عهدا ونحدث لها ذكرى ونختم بها كلامنا هذه الليلة. يقول: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك أشواقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل، ستبتر يوما فصبر جميل ولم يرم بعد عرين الأسود، أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشد بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جنود الخراب، أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جنود الخراب، تمزق أحشاءها بالحرار وتصفعه وهو صلب عنيد، أخي إنني اليوم صعب المراسي أدق صخور الجبال الرواسي، غدا سأشج بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح، وإن طوقتني جيوش الظلام فإني على ثقة بالصباح، وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق، وإن عافني الشوق أو عقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. أخي أخذوك على إثرنا، وفوج على إثر فوج جديد، قد اختارنا الله في دعوته، وإنا سنمضي على سنته، فمنا الذين قضوا نحبهم، ومنا الحفيظ على دعوته. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء. ولسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستذل ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح. سأثأر ولكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.